الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن أول رمضان نحاول بفضل الله تبارك وتعالى وحوله وقوته أن نجيب عن سؤال، وهو كيف نعيش رمضان. ومرت بنا جملة من المصطلحات، منها مثلاً ضبط اللسان، ومنها سلامة الصدر، إلى غير ذلك من هذه الأمور الكبيرة. العودة إلى الأصول المحورية تتمسك بها، وأجد نفعاً عليك من الإغراق في جزئيات تستغرقك. الدليل على ذلك حديث عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه، قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على أمر أتمسك به جامع. إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأقع في كثير من العنة والحيرة، كثرت علي، وربما وقعت في كثير من التقصير، فدلني على أمر أتمسك به جامع، يجمع شتاتي ويلم ما تبعثر من نفسي. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. أصل محور تدور حوله، وينتظم بهذا المحور ما لا يحصى من الفروعيات والجزئيات وما أشبه، ولكن دلني على أمر أتمسك به جامع. وقدم بين يدي هذا السؤال بالداعي للسؤال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فاجمع لي ذلك ودلني على أمر أتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فجمع له الأمر كله في هذه الكلمات القلائل. فتقول مثلاً: أضبط اللسان. أصل لو استقام لك استقامت حياتك دنيا وأخرى، لأنه يترتب على ذلك كثير من الأمور. أن نعلم مثلاً قيمة الكلمة وشأنها وخطورتها في دين الإسلام العظيم. فبالكلمة يدخل الكافر الإسلام، بلا إله إلا الله محمد رسول الله يدخل الكافر الإسلام، وبكلمة الكفر يخرج المؤمن من الإسلام، وبكلمة في عقد النكاح تستحل الفروج، وبكلمة في عقود البيع والشراء والإجارات وما أشبه تنتقل الملكيات والمنافع. فالكلمة لها شأن عظيم في دين الله، فإذا قدرتها استقامت لك أمور حياتك. شيء آخر أنه لا بد لهذه الكلمة المنطوقة من رصيد في القلب، لأن الألسنة مغارف إنما تغرف لك مما في القدور التي هي القلوب. فالألسنة إنما تغرف من قدور هي القلوب، فالذي في القلب يخرج على اللسان. فطهارة القلب وسلامته أصل صدق اللسان واستقامته. شيء آخر أن هذا القلب قلب، وأن في الدين أموراً دقيقة ولكنها مهمة جداً، وعلى المسلم أن يتعلمها وأن يجتهد في تحصيلها ورعايتها. مثلاً لو أن إنساناً اعتقد أن الصلاة غير مفروضة وليس بواجبة، ولكنه لا ينقطع عن الصلاة ويصلي، ولكن يعتقد في قلبه أن الصلاة غير مفروضة عليه وأن الله لم يفرضها ولا ينقطع عن الصلاة، هذا كافر. الذي يعتقد حل الخمر يقول: ولكني لا أشربها، هي حلال ولكني لا أشربها، هذا يكفر. لأنه يعتقد حل ما حرم الله، كما أن الأول يعتقد عدم وجوب ما أوجب الله. هذه أمور دقيقة، حتى وإن لم يفعل إلا أنه يكون خارج الإطار وخرج من دائرة الإسلام. لا يشرب الخمر ويعتقد أن الخمر ليست بمحرم وأن الزنا ليس بمحرم، يقول ولكن هذه الأمور أنا لا أقربها ويتنزه عنه، يكفر بذلك مع أنه لم يفعل شيئا. هذه أمور دقيقة في دين الله تبارك وتعالى، لأن سلعة الله غالية. ألا إن سلعة الله غالية، سلعة الله هي الجنة، فعلى الإنسان أن يجتهد في بذل ما يملكه من مجهود ومن مال ومن عمر من أجل تحصيل هذا المطلوب. ومعلوم أن الغاية كلما كانت سامية عالية سامقة كان الوصول إليها يحتاج إلى بذل المجهود وإلى إضاعة الأعمار، بل ضمان وتوفير هذه الأعمار بإنفاقها من أجل تحصيل هذا المطلوب. هذه أمور كثيرة تمر علينا نحصلها. لو أني خرجت بكلمة واحدة وترتب عليها عمل منضبط فهذا يكفي. من هذه الجلسات كلها بكلمة واحدة، ولكن تستقيم لك هذه الكلمة قانون حياة، ضبط اللسان، معرفة شأن الكلمة، سلامة الصدر، معرفة أن الله تبارك وتعالى جعل عرض المسلم وما يتعلق به من اغتيابه والوقوع فيه أكبر أثراً من التجاوز في حق الله، كما مر معنا من سب الله تبارك وتعالى سبحانه ثم تاب يتوب الله عليه، لا يلزمه إلا أن يتوب توبة نصوح. وأما من سب مسلما ثم تاب يبقى عليه حق المسلم، مع أنه لما سب ربه سبحانه وتعالى ثم تاب لم يبقى عليه شيء، هنا يبقى عليه حق المسلم. فالله تبارك وتعالى جعل هذه المحرمات ذات قدر كبير من التحريم، وعلى الإنسان أن يتوقف إزاءها ولا يتورط فيها، لأنه إن تورط فإنه لا يستطيع أن يعود سالما. شيء مهم وهو أنه لا تستهن بقدر عطائك لدينك مهما قل، فإن ذلك لا يجوز لك. يعني لا يجوز لك أن تستهين بقدر عطائك لدينك، فهذا الدين يحتاج منا حيواتنا، يحتاج حياتنا أن نبذل له حياتنا، لأن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة، فمن يبيع؟ فهذا مهم. والأمة في هذا العصر تحتاج إلى بذل المجهود من كل مسلم بكل ما يستطيعه ولا يستصغره. في أدبيات الأمم أن ملكا من الملوك كثر في عاصمة ملكه اللبانون، تجار اللبن وبائعوه، فبنى حوضا وجصصه وجمله ثم أصدر فرمانا إلى اللبانين بأنه قبل أن يطلع النهار من هذه الليلة يكون هذا الحوض قد ملئ من اللبن. هم مئات وتجارتهم واسعة، فاجتمعوا وقسموا هذه المهمة عليه، أنت تخرج دلوا وهذا يخرج دلوين وهذا ثلاثة دلاء إلى غير ذلك على قدر تجارة كل منه. طلع النهار وذهب الملك مع أول خيط من خيوط الفجر لينظر تنفيذ الأمر، فوجد الحوض قد ملئ فعلا، ولكنه ملئ ماء ولا قطرة من لبن فيه. وهم جاءوا إليه ليكونوا في الموكب الذاهبي من أجل التفتيش والاستطلاع، فساروا معه وهم على يقين أنهم سيجدون الحوض قد ملئ لبن. ما الذي حدث؟ كل منهم جاء في خاطره: أنا مكلف بأن أجعل في الحوض ذلوا أو ذلوين من اللبن. في هذه العشرات من المئات من الدلاء، لو أنني جعلت نصيبي ماء فلن يظهر. فجاءت هذه الفكرة لكل منهم وحده، ولم يطلع عليها غير، فكل يأخذ دلو الماء وأذهب إلى حوض اللبن ويقول: ماذا يصنع هذا في هذا الكم الكبير من الدلاء من اللبن؟ لما فكر كل منهم بهذه الطريقة ملئ الحوض، ولكن ملئ ماء. هذا الدلو الذي استهان به كل منهم أدى إلى هذه الكارثة، لأنهم سيعاقبون جميعا. فلا تستهن بشيء تعده أنت قليلا في خدمة دينك، ودينك يحتاجك. صحيح أنه غني عني وعنك، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله غني عن العالمين، وإن لم يصدق معه أهل عصر استبدل بهم غيرهم، ولا يضره شيئا، والله على كل شيء قدير، والله حافظ دينه، ودين الله تبارك وتعالى لن يمس ولن يصيبه شيء مهما حدث، كما في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا تقلقوا من هذه الناحية، يعني لسنا قلقين على دين الإسلام العظيم، يعني على أصله، على ما أنزله الله تعالى وحيا على نبيه، فهذا لن يمسه سوء ولا ضر ولا أذى، وعندنا فيها البشارة كما في صحيح مسلم وغير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة. سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة، يعني بقحط شامل، بفقر مدقع يأخذ الأمة كلها حتى تهلك به، لن يكون، فسيظل الخير مستمرا، أعني الخير المادي من رزق ربنا تبارك وتعالى على هذه الأمة ولن ينقطع. قال: سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها، وسألت ربي جل وعلا ألا يسلط على هذه الأمة من غيرها من يستبيح شأفتها ويكسر بيضتها، يعني يستأصلها من غيرها. سألت ربي ألا يسلط على هذه الأمة من غيرها من يستأصلها، فأعطانيها. فلا نخاف من قوة على ظهر الأرض أن تستأصل هذه الأمة، هذا لن يكون. قال: فأعطانيها. والثالثة هي الماحقة: وسألت ربي ألا يجعل بأس أمتي بينهم فمنعنيها، حتى يكون بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا، يعتدي بعض المسلمين على بعض ويكفر بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. قال: فمنعنيها، لم يعطني إياها، حتى يكون بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فالخوف على الأمة لا من خارج، لا من خارج الأمة، وإنما الخوف على الأمة من داخلها، من الفشل، من حب الدنيا. حتى في أهل الدعوة ما ينتظم لهم صف حتى يخرجوا منهم شياطين من أجل أن يمزقوا صفها ويبددوا شملها ويفرقوا جمعها، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، وإنما هم المنافقون ولن يصنعوا شيئا. فما يزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من حاربهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. لا يضرهم من خذلهم، يعني من داخل صفوفهم، ولا من حاربهم من خارج صفوفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فلا تستهن بمجهودك في خدمة دينك، ولو أن يهدي الله على يديك رجلاً واحداً تعلمه الصلاة، تعرفه أمراً من أمور الدين، تنهاه عن المنكر برفق. وله قاعدة وقانون، يعني النهي عن المنكر، وكذلك الأمر بالمعروف، أن يكون أمرك بالمعروف بالمعروف، وأن يكون نهيك عن المنكر غير منكر، حتى إن تغيير المنكر يكون منكراً، بل يكون أشد من المنكر الذي أريد تغييره، وهذا حرام، لأن تغيير المنكر على أربع مراتب. أحياناً يكون حراماً، وذلك بتغيير المنكر بمنكر أكبر منه، فهذا لا يجوز. وأحياناً يكون تغيير المنكر بمنكر مساوٍ، لكنه يكون قصير النفس، فيؤتى بمنكر مساوٍ للمنكر الذي يغير. يقول قائل: وما الذي صنعناه هاهنا؟ جئنا بمنكر سوى المنكر الأول، فهل هذا تغيير للمنكر؟ نعم، تغيير للمنكر بمنكر قصير النفس. يعني لو أنك مثلاً رأيت رجلاً مشغولاً بكتب السحر فنقلته إلى قراءة الروايات والقصص، شيء تافه، وربما يكون به من السوءات الأخلاقية ما به، ولكن الأول فيه نسف للاعتقاد، مكب على كتب السحر، فتنقله من هذا لهذا. كان شيخ الإسلام رحمه الله أيام التتار يمر مع تلامذته على جند التتار، وبعضهم يكون مخموراً، جلسوا يعقرون الخمر، فيريد بعض تلامذته أن ينهوا هؤلاء الشاربين عن معاقرة خمرهم، فينهاهم الشيخ رحمه الله تعالى عن نهيهم عن شرب الخمر، يقول: دعوهم. يقول قائل: يأمرهم بأن يتركوهم على شرب الخمر، وهي كبيرة من الكبائر، والخمر أم الخبائث، كيف هذا؟ ولكنه علل فقال: إنما نهى الله تبارك وتعالى عن شرب الخمر من أجل البغي والإثم والعدوان وما أشبه، ولكن هؤلاء إذا شربوا الخمر تلهوا بها عن قتل المسلمين والمسلمات وهتك الأعراض، فهؤلاء لو أفاقوا من خمرهم قاموا فاعتدوا على الأنفس وعلى الأعراض، دعوهم، لأنهم إن خرجوا مما هم فيه من المنكر يخرجون إلى ما هو أنكر منه، حكمة. فالمسألة تحتاج إلى كثير من الحكمة، وإلا تكون صاداً عن سبيل الله جل وعلا. وما أكثر الصادين باسم الدين عن طريق رب العالمين، وهؤلاء أعظم الناس إثماً، حتى صرنا بحيث إذا ما أرادوا أن يصوروا هيئة رجل متسنن بسنة النبي آخذ بالهدي الظاهري، يعني من إطلاق اللحية وغير ذلك من الأمور، يأتون به وهو عبوس مكفهر قد قطب ما بين عينيه ويندلع الشرر من عينيه، وهذا ظلم وبغي، ولكنه واقع عند كثيرين، وهذا خطأ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وابتسامك في وجه أخيك صدقة. وأنت تستطيع لو منحك الله تبارك وتعالى حلاوة اللسان، وهذه نعمة عظيمة من منن الرحيم الرحمن، أن تكون حسن الكلمة والمنطق، عذب الكلمة بحيث إنها لا تجرح، لأن الكلام يجرح أشد مما يجرح السنان، جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. يعني لو أصابك سهم أو سكين أو سيف يلتئم الجرح ويبرأ ويطيب، وأما أن يجرحك اللسان وأن تصيبك قذيفة من قذائف الألسن الباغية، فهذه صدعها لا يرأب وجرحها لا يشفى. فلماذا هذا كله؟ النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة، وابتسامك في وجه أخيك صدقة، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق لا تحقرن من المعروف شيئا، هذا معروف، أن تحرك العضلات، عضلات الوجه، أن تحرك، لأن الابتسامة ما هو؟ وحركة عضلات الوجه لأجل أن تبتسم، هل فيها زيادة؟ كلفتك شيئا، أخذت من طاقتك ما يعجزك بحيث لا تستطيع قياما ولا قعودا، هذه حركة يسيرة، حركة عضلات الوجه من أجل أن تبتسم في وجه أخيك. كثير من الناس يظن بهذه الابتسامة، لماذا؟ هذا بخل شديد. ثم إنك تستطيع أن تصل إلى ما تريد في التعبير بطريقة مؤدبة وجميلة. يعني لو أني أريد أن يخرج إنسان من المكان الذي أنا فيه، أريد أن أطرده، هل هناك أكبر من هذا؟ أريد أن أطرده، أطرده من البيت، من الغرفة، أو فأنا أقول له مبتسما: يا أخي بارك الله فيك وأنعم الله عليك وأجزل الله لك المثوبة، لو سمحت متفضلا أغلق هذا الباب من الخارج. هل يتألم؟ لا يتألم، أنك أحسنت. أسأل الله أن يحسن إلي وإليكم ويفضل علي وعليكم. وهذه الليلة ليلة الجمعة نكثر من الصلاة والسلام فيها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.